أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يعدد نعمه على خلقه ليكون ذلك مدعاه للشكر فتدوم النعم وتزداد، لأن هذه السورة سورة النحل تسمى سورة النعم أو سورة الامتنان لكثرة النعم التي امتن الله بها على خلقه فيها، فيقول وإن لكم في الأنعام لعبرة. إن توكيد لكم أيها المخاطبون في الأنعام الإبل والبقر والغنم، الأنعام اللي هي الإبل بأنواعها والبقر بأنواعه والغنم بأنواعها المعز والضأن. إن لكم في الأنعام لعبرة، لعظة، ولكم مدكر وتنبيه وإعجاز وتذكير وتفكير. أيوة، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم قراءة بن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وبعض الكوفيين، ونسقيكم قراءة نافع وبن عامر وشعبة عن عاصم. إذن قراءتان سبعيتان، نسقيكم من أسقاه يسقيه ونسقيكم من سقاه يسقيه. قيل إذا جعلت للإنسان شيئا دائما قلت أسقيته، وإذا ناولته الشراب وهيأته له تقول سقيته، ويستعمل هذا لهذا وهذا لهذا، لكن الأغلب أن سقاء في أن تسقي الإنسان مرة واحدة، وفي أسقاء أن تجعل له ذلك دائما، أن تجعل له عين أو نهر أو تجعل له دابة دائما لها من الأنعام، إما بقرة أو ناقة أو يعني غنم، يعني يأتيه منها الحليب دائما تقول أسقيته. أما إذا كان السقيا فقط شربة واحدة تقول سقيته، ويستعمل هذا لهذا وهذا لهذا. نعم، إذن كل منهم قراءة سبعية، وبكل من القراءتين قرأ القارئ فمصيب، كما قال كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله على الجميع. إذن هذا إظهار للنعم وإظهار للقدرة الهائلة التي لو اجتمع أهل الأرض على أن يستطيعوا أن يفعلوا مثلها لا يستطيعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، لعظة، لمدكر، نسقيكم أي الله تعالى مما في بطونه. المفسرون قالوا لما لم يقل مما في بطونها كما قال في في الآية الأخرى. بعدين قال من بين فرث ودم لبنا. الفرث هو ما يكون في الكرش، الغذاء الذي يكون في الكرش، فإذا اجترته الدابة واجترته يكون يعني زبل أو دم أو روث، ولكن هو ما يكون في الكرش من الغذاء هذا يقال له الفرث. وما يجري في العروق التي به حياة الدابة يقال له الدم. فاللبن يخرج من بين الفرث ومن بين الدم خالصا سائغا للشاربين، لونه يختلف وطعمه يختلف ورائحته يختلف، وهما ليس بينهم إلا كيف بينهم. فلذلك هذه القدرة الهائلة ما يمكن البشر يعمل هذا أبدا، مجرى الفرث، مجرى الدم، مجرى اللبن. قالوا لبنا خالصا أبيض خالص البياض سائغا للشاربين، قالوا لا يغص أحد من اللبن، إذا شرب أحد اللبن لا يغص، لكن إذا شرب غيره يمكن يغص، أو لكن اللبن لا يغص منه. وبعدين قالوا كل طعام أطعمه الإنسان يقول وأطعمنا خيرا منه، اللبن يقول زدنا منه، لأنه أحسن الطعام، لأنه يمكن تستغني باللبن عن كل الأطعمة ولا يكلفك عناء. أيوه. فلذلك قال اللهم زدنا منه، ورد غيره اللهم أطعمنا خيرا منه، اللبن اللهم زدنا منه. فهو يخرج من بين الفرث والدم. إذن هذه عبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة، إن توكيد لكم أيها المخاطبون في الأنعام في خلقها وفيما يخرج منها، وبالأخص هذا اللبن الذي يخرج من بين الفرث رائحته غير جيدة وفي مكان غير جيد، والدم أيضا رائحته غير جيدة، وهو إذا كان مسفوحا نجس، ومع ذلك يخرج اللبن لبنا خالصا حلالا يعني سائغا للشاربين. وهذه قدرة هائلة لا يقدر على هذا إلا الله. والنتيجة الاعتبار والشكر والتنفيذ والاجتناب. المقصود الاعتبار، ما الاعتبار؟ شكر الله، تنفذ الأوامر تجتنب النواهي، فيسعد المسلم، لأنه لا سعادة للبشرية إلا بالاستقامة، ما في سعادة إلا بالاستقامة. من لا يستقيم سعادته غير سعادة. فمن أراد أن يسعد فليستقم. وهذا الأدلة وهذه البراهين تدل على قدرة الله تعالى الملتزمة، عقوبة الكافر وإكرام المتقي، لأن الله تعالى يكرم المتقين ويعاقب المجرمين، فكن من المتقين ولا تكن من المجرمين. من بين فرث ودم لبنا، يخرج لبنا خالصا، أيوة، لا يشوبه لا الدم ولا الفرث، سائغا للشاربين، من شربه ينزل بسرعة، ما يغص منه ولا يسبب له ألم في الحلق. ثم قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات، وأوجد لكم وأنشأ لكم وأخرج لكم، معطوف على يخرج من بطونها، نعم أيوة ما معطوف على الآية الأولى إيش؟ نسقيكم مما في بطونها، نسقيكم نسقيكم لبنا أيوة. وبعدين هناك ونرزقكم أو نخلق لكم من ثمرات النخيل والأعناب إيش؟ أيوة. أو تتخذون يعني سخرنا لكم ثمرات النخيل والأعناب فتتخذون منه سكرا ورزقا. النخيل الشجرة المعروفة، والعنب هي الكرم، شجرة أيضا العنب الذي يعمل منه الزبيب ويعمل منه أنواع الأشربة، وهاتان الشجرتان مباركتان، نعم فيهما النفع الكثير. ولذلك ما يعمل منهم من الخمر، مصلحة التمر والزبيب والعنب والرطب والبلح راجحة على أنه قد يعمل منه الخمر. ولذلك إذا كانت المصلحة راجحة أهدرت المفسدة، لذلك قال وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب، لم يقطع العنب من الخوف لا يعمل منه إيش؟ الخمر، ولم يقطع النخيل خوف لا يعمل منه الخمر، لأن المصلحة هنا راجحة. كما أننا لو جعلنا مدن للنساء ومدن للرجال ولم يختلط الرجال ولا النساء حتما لا يقع شيء لا ينبغي، لأنهم لا يكونوا مع بعض، لكن مصلحة أن يعيشوا مع بعض هي أرجح من ذلك فألغي ذلك. لذلك أيوة لذلك بعض الأحيان إذا كانت في مصلحة لكن يترتب على هذه المصلحة مفسدة أعظم تترك. ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا، سكرا للعلماء فيها قولان. القول الذي هو ضعيف تتخذون منه خلا أو شرابا. القول الثاني الذي هو كثير وقائله يعني يعضده السياق أن السكر هنا المقصود به الخمر، نعم، وإن كان كبير المفسرين اختار خلاف هذا لكن السياق يدل عليه. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، لما قلنا السكر هنا أنه الخمر؟ لأنه قابله برزق حسن، قال ورزقا حسنا، إذن يدل على أن السكر غير رزق حسن، وهذه أول إشارة تنفر من الخمر، لأن الخمر جاءت فيه أربع آيات، وكانت نفوس المسلمين قبل نزول التحريم معلقة بالخمر كما قالوا فنشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهن اللقاء. قال فإذا سكرت فأنا رب إيش؟ الخرونق والسدير، وإذا صحوت فهو كلا رب الشويهة والبعير. نعم إذا صحى من الخمر تظهر له الحقيقة، لكن ما إذا سكر فهو الملك وهو يعني صاحب القصر الكبير، فإذا ذهب السكر يرجع إلى الشويهة والبعير، فهم كانوا لا يصبرون عنها ونفوسهم معلقة بها، فلذلك رحمة بهم جاء التحريم متدرج. فأول شيء جاءت هذه الآية التي تظهر النفر من الخمر لكن بطريق خفية، لقوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكر، بعدين قال ورزقا حسنا. إذن المتأمل يفهم أن السكر هذا ليس رزق حسن، لأنه قال ورزقا حسنا، معناته السكر ما هو رزق حسن، لأن العطش يقتضي مغايرة. لذلك هذه أول آية جاءت، والسورة على أصح الأقوال السورة مكية. ثم جاءت الآية الأخرى وهي أشد، يعني يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما، هذه أقوى شوية، ما دام إثمهما أكبر من نفعهما فكيف يشرب شيء إثمه أكثر من نفع، ضرره أكثر من نفعه، لا يشرب، لأن الأمور نفع أكثر مباح، ضرر أكثر حرام، إذا استوى اختلف العلماء فيه، إذا كان الضرر والنفع متقارب يختلف العلماء. لذلك قالوا لا يوجد محض خير محض في الدنيا ولا شر محض، وإنما الأمور نسبة، أيوة الخير المحض في الجنة، الجنة خير محض، نعم، والنار نرجو الله السلام والعافية شر، نرجو الله أن يعيذنا وإياكم منها. إذن قال وإثمهما أكبر من نفعهما، هناك فهم عمر وقال اللهم بين لنا في الخمر، اللهم بين لنا في الخمر. هو عمر هذا أمر عجيب، قال له لو حجبت نساءك، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلا، هو عمر كان بايعها، كان بايعها لله عمر، الله رضي الله عنا وعنه. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذه كانت أوضح. جاءت الآية الثالثة وهي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فأصبح المسلمون لا يشربون إلا بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر، أما في غير هذين الوقتين فيحتمل أن تأتيه الصلاة وهو ثمل وهو سكر فيلبخ، لأنه قال أعبد ما تعبدون وتعبدون ما أعبد، أراد أحدهم يصلي الفجر وكان ثملا فقرأ الآية على غير طريقها، فأصبحوا لا يشربونها إلا بعد الفجر وبعد إيش؟ وبعد العشاء. ثم بعدين نزلت فاجتنبوه، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي اجتنبوا المذكورة، اجتنبوا المذكور المعدود، اجتنبوه لعلكم أي تفوزون بدخول الجنة والأمن من النار. ولذلك هنا رجس، فأبو حنيفة يرى أن الخمر طاهرة العين، والجمهور يرى أن الخمر نجسة العين، وما يدل على نجاستها قوله رجس، رجس، والرجس يقال للعذرة. وهناك مفهوم آية يدل على أن خمر الدنيا نجس، قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يفهم أن إيش؟ أن خمر الدنيا ليس طهور، فإذا تخلل أو تحجر طهورا، الخمر إذا نشف وأصبح ناشف طهور، وإذا أصبح خلا من حاله لم يخلل أصبح خلا من حاله يطهر. لذلك يعني هذا أقوى. والخمر أم الخبائث، لأن الذي يميز الإنسان من الحيوان العقل، فإذا شرب العاقل الخمر زال عقله، فعمل كل المحرمات، قتل وعمل الفاحشة أصبح مثل الحيوان. فلذلك لا يوجد شيء أضر على الإنسان من الخمر، وبعدين من شربها في الدنيا لا يشربها في الآخرة. فينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عن الخمر، وفي الحلال غنية عن الحرام. في الحلال غنية، أنواع العصائر وأنواع الألبان والحليب، هذا كله مباح. فيا عبد الله استعمل المباح واترك الحرام، لأن الحرام يمحق ويحرق. ضرر الحرام أنه يمحق، يمحق الحسنات، يمحق السمعة، يمحق المال. الحرام يمحق، يمحق ما عندك، وبعدين يحرقك يوم القيامة. فذلك ينبغي للمسلم ألا يشرب الخمر، لأن من شربها في الدنيا لا يشربها يوم القيامة. وينبغي أن يبتعد عنها، وينبغي للمسلم أن يحاول أن يجعل في الحلال غني عن الحرام، لأن ربنا لم يحرم علينا شيئا إلا أعطانا بدله حلال. حرم الزنا وأباح النكاح، حرم الخمر وأباح اللبن وأباح أنواع الأشربة والعصيرات، حرم الكذب وأباح الصدق قول الحق، حرم النميمة وأباح التناجي بالصدقة وبعمل المعروف، حرم الظلم وأمر بالعدالة وبالإنصاف. أيوة، دائما إذا حرم يبيح مقابله. فينبغي لنا أن نجتهد لأن ننتج لأنفسنا ولديننا ولأمتنا. ينبغي أن تكون لنا همم. ديننا دين جميل، الإسلام دين رائع، يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة وحل كل مشكلة، وفيه السبل للرقي والازدهار والغنى والرفعة والقوة والعلم والوحدة، فيه الطرق لكل فضيلة، وفيه بيان كل ما يضر محذر منه. فينبغي أن نعرف منزلة ديننا فنتجمل به ونتمسك به ونسعد أنفسنا به وننقذ البشرية من النار به. هذا أمر يلزمنا. أما نترك كتاب ربنا وراء ظهورنا ويكون شغلنا الشاغل التكاره والتباغض والتقاتل والتشرغم والضعف فنكون شماتة بين الأمم، هذا أمر لا يليق بالأمة المسلمة. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أبعد نزول الكتاب يحتاجون إلى شيء؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا ليطلعوا ما فيه من الكنوز. إذن هذه الأمة لا بد أن تهتم بمصالحها. مصالحنا أول شيء فهم الدين والعمل بالدين في ضوء الدين، الوحدة. من أكبر أسباب ضعف الأمة التفرق. ولا تنازعوا فتفشل. يتحد المسلمون، الوحدة 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 تكون بما لا بالتنازل. لا يتنازل عن صلاة ولا عن صوم، تنازل عن جزء من مصالحك الحسية والمعنوية لإخوانك فيكون بينك وبينهم الألفة والمحبة. كل واحد منا يتنازل لأخيه عن بعض مصالحه الحسية والمعنوية، لأن المصالح إما جاه وإما مال، المصالح جاه وماله. فإذا تنازل كل واحد منا عن شريكه أو عن صديقه أو عن أخيه أو عن زميله في العمل. جاءت بيننا الألفة والمحبة وسعدنا وقوينا. وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءتش النفرة والتقاتل والتكاره والتباغض، وكل السبب عدم التنازل. إذن مشاكلنا محلولة في ديننا يا أحبتي. إذن نحن الآن نحتاج إلى ماذا؟ إلى مراكز تكون عندنا ثقافة مراكز التدريب. أحوج ما نحتاج له الآن مراكز التدريب. موجودة المراكز والأمة بخير، لكن هذا الأمر نحتاج يعني نعتني به كثير. التدريب على الصدق، كيف نتعود الصدق نكون لا نكذب. التدريب على على سماع قول المخالف، إذا قال أخوك قولا كيف تستمع له وتنتبه، إذا كان عنده الحق تقبله، وإذا كان ما عنده الحق تقنعه أن الحق معك. كيف نتعود على الحوار؟ كيف نتعود على الصدق؟ كيف نتعود على الشجاعة؟ إنسان يكون شجاع لا يقول الكذب، لا يصفق على الباطل. يا أخي الباطل لو قلت أنه حق ألف مرة لا يكون حق. الباطل باطل، الكذب كذب. كيف نتعود على التكافل؟ أمة الإسلام لا بد تتكافل. واحد عنده مال، واحد عنده أرض، واحد عنده قوة بدن، أرض هؤلاء وأموال هؤلاء وأبدان هؤلاء، ونغنيش العالم الإسلامي. كيف نزرع الثقة بين المسلمين؟ أعداؤنا أكبر شيء يقوضوننا به نزع الثقة بين المسلمين يا أحبتي، والله إنه لأمر يؤلم. المسلم لا يثق في المسلم. لماذا لا يثق المسلم في المسلم ويضع يده في يده وينصح لهذا وينصح هذا لهذا ويتعاون فيغنوا العالم ويسعد العالم، وغير المسلمين يدخلون في الإسلام؟ كيف ينزعون الثقة بين المسلمين؟ احذر من فلان، لا تمشي مع فلان، لا فلان أخوك كيف تحذر منه يا أخي؟ ذلك من أكبر تقويض المسلمين نزع الثقة فيما بينهم. وكما ذكرنا أعداؤنا شرسون ودرسوا علم النفس ودرسوا التاريخ ودرسوا أسباب ضعف الدول وأسباب قوة الدول والعالم، وهم بصراء بالطريقة التي يزدهرون بها وبصراء بالطريقة التي يقوضوننا بها. فهم استعملوا لأنفسهم الطريقة التي يقووا بها ويزدهرون، واستعملوا لنا الطريقة التي بها نضعف ونتشرذم ونكون محل الاستهلاك. عقولنا تذهب إليهم وأموالنا تذهب إليهم ونكون محل الاستهلاك. هم يصنعوا ونحن نستهلك. صنعوا السلاح يقتتل المسلمون، صنعوا تأتينا نحن، وينبغي لنا نحن أن نصنع وأن نستورد لهم أجمل شيء وهو الإسلام، وأن ندخلهم في الإسلام. ويعني عملهم طويل، هم لا يفكروا في يوم ولا ليلة ولا 10 سنين ولا 20 سنة. يعني إذا أرادوا أن يعملوا يقولوا بعد 50 سنة. ولذلك هم يقولوا أبناؤنا يدخلون الإسلام، لكن لما لا بعد 30 سنة؟ لا، نؤخرها إلى بعد 70 سنة. حتما الإسلام قادم، لأن العالم محتاج إلى الإسلام، لأن العالم فيه مشاكل لا يحلها إلا الإسلام. مسائل اقتصادية، مشاكل دينية، مشاكل اجتماعية، مشاكل صحية، العالم مشاكل لا تحل إلا بالإسلام، وهم يشوهون الإسلام والمسلمين حتى لا ينظر إلى الإسلام إلا الشرائح القليلة، لا يمكن ينظر إلى الإسلام إلا العباقرة لشدة التشويه. الآن إنسان غير مكتمل العقل والعلم والإرادة والانضباط لا يمكن ينظر في الإسلام، لأنه يقول لك هذا دينش متخلف أهله يقتتلون. لكن الإنسان العاقل الفاهم لا يهم في الدعاية، وإنما ينظر ما لا يدعو إليه الإسلام، ما لا ينهى عنه الإسلام، ما الذي قال الإسلام فيما بعد الموت، ما الذي قال الإسلام في من أوجد الكون، ما الذي قال الإسلام في، فيجد إن كل القضايا اللي عنده ملحة للحل محلولة في الإسلام، فلا يهم في الدعاية فيدخل في الإسلام. أما العوام والضعاف والدهماء تنفر من الإسلام لشدة التشويه الحاصل على الإسلام وعلى المسلمين. ومع الأسف أن المسلمين يساعدون على أنفسهم بكثير من أفعالهم، تجد المسلم يرابي، تجد المسلم يتخلف عن الجماعة، تجد المسلم يسرق، تجد المسلم يشرب خمر، عيب، ويفعل هذا في بلاد الكفار. لو كان يفعله في بلاد المسلمين الأمر أسهل، لكن تفعله في بلاد الكفار هذا يجفل الناس ويكرههم في الإسلام. فيا من تعيش من المسلمين بين ظهراني الكفار فالمسؤولية عليك عظيمة، والخطب جلل، اتق الله ولا تشوه دينك بارتكاب المعاصي بين الكفار. أي إذا كنت مسلم لا تعمل المعاصي بين الكفار، يقولوا شوف هذا لو كان دينه صح ما يفعل هذا، إذا دينه فاسد لأنه يعمل هذه الأشياء الغلط لأن دينه يدعوه إليها. ولذلك قال تعالى ربنا لا تجعلنا أي فتنة، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن تتخذون من هذا الخمر سكر وهو الخمر، ورزقا حسنا وهو التمر والزبيب والأشربة التي ليست فيها خمر. نعم، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن توكيد في ذلك الذي ذكرنا من هذه النعم وهذه القدرة لدلالة لمن عنده العقل، لمن له عقل، لأن خروج اللبن من بين الفرث والدم وهذه النخلة التي تطلع لك هذه النعم، هذه دلالة لمن عنده عقل أن الله تعالى هو الخالق وهو الذي ينبغي أن يعبد ويوحد. ثم قال جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل، أوحى فيها قولان، قول ألهمها والقول الثاني أمرها، أمر تكويني. نعم، أوحى ألهمها أو أمرها، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، وهذا الوحي هو الإلهام إلى النحل، والنحل هذه الذبابة التي الحشرة التي يأتي منها العسل، مسخرة ولها نظام ولها يعني إدارة قوية بشكل عجيب، وسخرها الله لتأتينا بهذا الشراب المختلف ألوانه يخرج من بطينها فيه شفاء للخلق. نعم، وهذا امتنان وإظهار لقدرة الله تعالى، والنتيجة أن نشكر الله الشكر، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، وأوحى ربك، ألهم ربك إلى النحل بأن اتخذي من الجبال بيوتا. قال العلماء لما أخذوا النحلة ووضعوها في قزاز ليعلموا كيف تبني مسدساتها وأشكالها الهندسية العجيبة التي تضع فيها الشمع الذي يكون في داخله العسل، راحت وبخلت عليهم وطلته بيش بالشمع حتى لا يرى. فهي تعمل مسدسات وأشكال لو الناس ما يستطيعوا أن يعملوها. فلما وضعوها في قزاز ليروا كيف تبدأ بعملها حطت الشمع عليه حتى لا يروها وبخلت عليهم بأن يروها. نعم. أن اتخذي من الجبال بيوت تعمل مسدسات ومن الشجر ومما يعرفون يبنون، سواء كان يبنونه لها أو يبنونهم في بيوتهم ويرحلون عنها، فتأتي هذه النحل وتجعل فيها أماكنها التي تجعل فيها العسل. ثم قال لها كلي من كل الثمرات، اذهبي وكلي من كل الثمرات فاسلكي سبل الطرق التي يسرها لك ربك ذللا. لا يمكن النحلة تذهب عن مكانها، والله ذلل لها الطرق، تطلع إلى الجبال وتمشي إلى أماكن وترجع، وهذا أمر فيه لها متعة وفيه لها ولا فيه تعب عندها. بعدين يخرج من بطونها شراب تلف ألوانه، بعدين قال فيه شفاء للناس. الرجل الذي استطلقت بطن أخيه قال له اسقيه عسلا، فقال زاد استطلاقها قال اسقيه حسلا، جاءه وقال له زاد استطلاقها قال اسقيه عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخيه. فلما سقاه الرابعة شفية، قال له صدق الله وكذبت بطن أخيك، لأنه قال اسقيه عسلا، وهو قال أنه لما سقاه مرة أخرى زاد الاستطلاق، لأنه هذا يريد أن يشفيه، يمكن يكون في البطن مرض فيخرج مع شرب العسل فشفاه الله، ولذلك قال صدق الله وكذبت بطن أخيك. نعم. فيه شفاء للناس إن في ذلك لقوم يتفكرون يتأملون في هذا الذباب وفي هذه كيف يخرج منها هذا العسل وكيف هذه الألوان وكيف مسخرة لهذا. فمن تفكر وتأمل علم من ذلك وحدانية الله ونعمه، فامتثل واجتنب فسعيد في الدنيا ونجا في الأخرى. ثم قال والله جل وعلا المعبود بحق خلقكم ثم يتوفاكم. وهذه النتيجة، هذا هو كل الدنيا، النهاية الموت، ثم يتوفاكم. وإذا توفاكم كل واحد يقال له امسك كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كتابه. بعدين بيّن فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. أبعد هذا عذر يا أحبة؟ أبعد هذا عذر؟ البدار 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 قبل أن يفوت الأوان، ما فيه إلا الصدق والإخلاص، ما فيه إلا العمل. هذا الدين كمل ووضع النقاط على الحروف ووضح. إذن يقول والله خلقكم، بيّن خلق آدمنا من أبانا آدم من تراب ثم خلقنا نحن من نطفة. والخلق منقسم أربعة أقسام، من أب وأم، ومن أم بدون أب، ومن أب بدون أم، ومن أب وأم. من أب وأم الخلق، من أم بدون أب عيسى، من أب بدون أم مريم حواء، من أب وأم بقية الخلق. حواء خرجت من آدم، نام فطلعت من ضلعه، وخلق منها زوجها ليسكن إليها. والله قادر على أن يقول للخلق كن يطلعوا، ولذلك من هذه قدرته تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه ويتأدب بالآداب التي أمر بها وتتجنب الأمور التي نفر ونهى عنها. فإن الإنسان إذا امتثل واجتنب سعيد في الدنيا ورحم في الأخرى. وما الذي يمنعه من ذلك يا أحبتي؟ ما الداعي لأن يسير العاقل المسلم في الطريق الخطأ؟ يا عبد الله، الله أعطاك العقل وأكرمك بأنك صرت بالغ يكتب عليك، لماذا تذهب في طرق الخطأ والضلال وطرق الخطأ تشقيك في الدنيا وتعذبك يوم القيامة، وطرق الحق تسعدك في الدنيا وترحمك يوم القيامة؟ الله كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ثقوا تماما أن العبد إذا استقام على دين الله، الله لن يضيعه، سيصلح له دنياه وسيبارك له في ماله وعمره وولده وسيحميه، وإذا مات يكون كالغائب قدم على أهله. أما الذي ينجرف في المعاصي، عياذا بالله، من خطر المعاصي أنه تسبب سلب الإيمان عند الموت. من أخطر شيء في الدوام على المعاصي أنها تكون سبب في سلب الإيمان عند الموت. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. الشيطان دائما يأتي لمن يسرف على نفسه عياذا بالله عند الموت ويجعله يكفر. فلذلك نحذر من الذنوب، الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها. ما في شيء أحطم للإنسان من المعاصي، تحطمه وتذله، ولا تجعل له سمعة بين الناس، ولا تجعل له سمعة في الملأ الأعلى، ويكون كل حياته نكد بخلاف المتقي. فإنه محبوب وسعيد، وإذا مات يجد الكرامة ويجد العزة. أما المجرم إذا مات، العاصي كالمجرم أخذته السلطة. إذا كان واحد لص ومجرم وسرق وقتل وأخذته السلطة، كيف يكون حزنه؟ فالمجرم إذا مات كالغائب أخذته السلطة، كالمجرم أخذته السلطة. نرجو الله السلام والعافية. نعم. بعدين يقول قبلها: والله خلقكم ثم يتوفاكم، أي يميتكم عند انتهاء آجالكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. يا لطيف، يسير به الزمن كما قال حميد بن ثور الهلالي: أرى بصري قد رابني بعد حدة، وحسبك داء أن تصح وتسلم. هذا ميمية حميد بن ثور الهلالي، ميمية جميلة. أيوة. ألا هي ما مما لقيت، وهي ما ووحا لمن ألقى منهن ويحما، إلى أن قال: أرى بصري قد رابني بعد حدة، يعني أرى بصري قد ضعف وصرت لا أرى به، بعد حدة بعد قوة، وحسبك داء أن تصح وتسلم. يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأن الصحة والسلامة إذا صاحبتك تذهب بك إلى مرحلة الهرم، ومرحلة الهرم لا صحة بعدها، كما قال: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. خلاص، وحسبك داء أن تصح وتسلم. ولذلك قال: وشر خصال المرء كنت وعاجن. إذا كبر الإنسان يقول: أنا كنت وكنت أفعل، وإذا أراد أن يقوم عجن الأرض بيديه، لا يستطيع أن يقوم، حتى يعجن الأرض بيديه، وشر خصال المرء كنت وعاجن إذا أعجنه. نعم. وبعدين كان زهير يقول وكيف يعني يقول سئمت تكاليف الحياة وطولها ومن يعيش لا أبالك يسأم. هو الله المستعان. إذن المتاع الدنيا قليل، والإنسان إذا عاش بعدين في النهاية يفقد عقله ويرجع عيش كالطفل. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وأرذل العمر هو أن يكون الإنسان لا يفقه شيء. إذا فقد الإنسان عقله هذا عياذا بالله أرذل العمر. أما إذا كان الإنسان يستغفر ويقوم بالعبادة وعنده عقل يكون يزيد الحسنات. ولذلك خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من ساء عمله وطال عمره. لأن هذا يكون رصيده في الضلال كثير، وهذا يكون رصيده في الخير كثير. لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله. فالإنسان إذا كبرت سنه يرجع كالطفل، يبكي ولا لذلك نرجو الله السلام والعافية. ولذلك مستعاذ من أرذل العمر، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر. نعم. والحقيقة أن ديننا حل مشاكلنا، فحري بنا أن نصحب هذا الكتاب، وحري بنا أن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأننا بيننا وبين ربنا صفقة، بيننا وبين الله مبايعة. إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.